لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله روى أحمد وابن حبان وابن أبي شيبة والحديث صحيح عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة الناس أربعة والأعمال ستة فالناس موسع عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف موجبتان هاتان اثنتان ومثل بمثل أيضا اثنتان وعشرة أضعاف هذا الخامس وسبعمائة ضعف هذا السادس الموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات كافرا دخل النار من مات مسلما مؤمنا وجبت له الجنة ومن مات كافرا وجبت له النار وأما مثل بمثل فقال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها وعلم الله تبارك وتعالى أنه أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت له سيئة واحدة ولم تضاعف عليه وأما عشرة أضعاف فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها، كما قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما سبعمائة ضعف فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة. ولما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأعمال ستة، فلم يعني صلى الله عليه وسلم الحصر، فإنه بقي قسمان آخران ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. السابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن هم بسيئة فتركها خوفا من الله تبارك وتعالى كتبت له حسنة. وأما الثامن فهو الصوم يا عباد الله، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأن في الصوم مراقبة لله تبارك وتعالى ومراعاة لجنابه وعظمته، وهذا هو المطلوب في جميع الأعمال، أن تكون مراقبا لله عز وجل. تراقب الله عز وجل في صلاتك وفي زكاتك وفي حجك وفي بيعك وشرائك وفي معاملتك للناس، وهذه المراقبة تحصل من الصوم، فلذا كان الجزاء عليه بغير حساب. عباد الله، ذو العقل السليم وذو الألباب ينظرون في مراتب الأعمال حتى يعملوا بأعلاها فيوسع عليهم في الآخرة. السعة في الآخرة والسعادة في الآخرة هي التي ينبغي على كل عاقل أن تكون هدفه ومرامه، السعة في الآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس وأقسام الأعمال ليبين صلى الله عليه وسلم أن السعة في الآخرة إنما تحصل بهذه الأعمال. فابنوا عباد الله في الدار الآخرة وعمروها فإنها باقية، وأما عمران الدنيا فذاهب لا محالة. ابنوا الدار الآخرة حتى تكونوا في جنة عدن ولا تغرنكم الحياة الدنيا. واعرفوا مراتب الأعمال وخذوا بأحسنها، فحافظوا على الصيام الذي يوفي الله عز وجل أجره بغير حساب، وحافظوا على النفقة في سبيل الله في نشر العلم وفي نشر كتب العلم وفي كفالة طالب العلم، فإن هذا في سبيل الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، كان بالأمس عيد وأعياد المؤمن لا تنتهي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فعندما يلقى العبد ربه ويرى عمله والجزاء عليه فإنه يفرح، وهذا هو العيد. العيد أن تفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذا قال أحدهم: الأعياد خمسة ويمكن أن تزيد عن هذا. فقالوا: إذا مر عليك يوم لم تعص الله عز وجل فيه فذلك عيد، وإذا خرجت من هذه الدنيا مؤمنا بالله ورسوله فذاك عيد، وإذا أجبت الملكين حين السؤال فذاك عيد، وإذا جئت آمنا يوم القيامة والناس في فزع وهلع فذاك عيد، وإذا أخذت كتابك بيمينك فذاك عيد. وتأملوا فرحة هذا القائل الذي أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأ كتابي، معبرا عن فرحته التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإذا مررت على الصراط وسلمت من الخطاطيف فذاك عيد، وإذا دخلت الجنة فذاك عيد، وإذا نظرت إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى فذاك عيد، وإذا التقيت بالأحبة محمد وصحبه فذاك عيد. فالحاصل أيها الإخوة أن المؤمن إذا كان مؤمنا فلحظاته كلها أعياد، وهذا إنما يحصل عباد الله بشيء واحد، هذا الفرح والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة تحصل بشيء واحد. تدرون ما هو؟ الاستقامة. الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. ولذا كان يكرر المؤمن في صلاته مرات عديدة في يومه وليلته قائلا: اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة أيها الإخوة، قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة أن تطيع الله ورسوله وأن تنتهي عما نهى الله عنه ورسوله وتدوم على ذلك. وتبدأ الاستقامة باستقامة القلب على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذا روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالاستقامة تبدأ من القلب، أن يكون القلب متعلقا بفاطره ومولاه سبحانه وتعالى، وأن لا يكون له هم إلا رضا مولاه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك استقامة اللسان. روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان أي تخضع له، إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فهي سلسلة متصلة أيها الإخوة، تبدأ باستقامة القلب ثم استقامة اللسان، وبالتالي استقامة الجوارح على طاعة الله تبارك وتعالى. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالاستقامة، وفيها الثناء على أهلها وتعظيم أجرها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة هود لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تحذير من الله تبارك وتعالى أنه يبصر أعمال العباد، وأنه يراقب حركاتهم وسكناتهم. فلذا قيل إن هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: شيبتني هود. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لنبيه: فلذلك فادع، ادع إلى هذا، واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فلا تتم الاستقامة إلا بتجريد المتابعة لله ورسوله واتباع الصراط المستقيم ونبذ طرق الكافرين والمبتدعين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وفي نفس هذه السورة قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وأما الأحاديث أيها الإخوة فمنها ما رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعند الإمام أحمد من حديث سفيان بن عبد الله أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال الرجل يا رسول الله فما تأمرني؟ قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فعلم أن الاستقامة أيها الإخوة لا تكون إلا باستقامة القلب واللسان. الاستقامة أيها الإخوة هي الكرامة، ولا تكون استقامة إلا بشروط ذكرها شيخ الإسلام الهروي رحمة الله عليه، فقال هي اجتهاد في اقتصاد، اجتهاد في اقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا مجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. فلا بد في الاستقامة أيها الإخوة من هذه الشروط الثلاثة، لا تتعدى رسم العلم، فلا استقامة إلا على علم، ولا تتجاوز حد الإخلاص، ولا تخالف نهج السنة. ولذلك يمكن أن نلخص ذلك فنقول الاستقامة أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الاستقامة أيها الإخوة تحصل بدعاء الله تبارك وتعالى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وتحصل الاستقامة أيها الإخوة أيضا بالصحبة الصالحة، وخاصة في هذا الزمان زمان الفتن، فكن مع الصادقين، وكن مع الصالحين، وكن مع المستقيمين، تكن مستقيما بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستقامة ما رواه ابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أراد سفرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أوصني. قال أعبد الله لا تشرك به شيئا. قال زدني. قال إذا أسأت فأحسن. قال زدني. قال استقم وليحسن خلقك، استقم وليحسن خلقك. والاستقامة تتأكد عباد الله بعد شهر رمضان، وقد صلى أناس وقاموا لله تبارك وتعالى وعملوا الأعمال الصالحات واستكثروا من الخيرات، أن يضيعون هذه الأعمال بعد ثبوتها؟ وقد روى البخاري عن عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه قال لأصحاب مجلسه ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل يحتاج إلى تفكر ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذكر الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى. فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن هذه الآية فقالوا الله أعلم، ثم سأل ابن عباس عنها فقال في نفسي منها شيء: يا أمير المؤمنين، قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: ضربت مثلا لعمل. قال: أي عمل؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ثم عمل بالمعاصي فأرسل عليه الشيطان فأغرق أعماله. فاحذروا عباد الله أن تضيعوا هذه الحسنات بفعل السيئات بعد رمضان. وسئل بشر الحافي رحمة الله عليه عن أناس لا يعبدون الله عز وجل إلا في رمضان، قال: بئس القوم، لا يعرفون لله عز وجل حقا إلا في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجعلنا من أهل دينه القويم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نحن في شهر شوال، ولهذا الشهر سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سنة هذا الشهر أن يصوم العبد فيه 6 أيام بعد رمضان. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن أبي أيوب، ورواه النسائي وابن ماجه عن ثوبان، ورواه البزار عن أبي هريرة. وخلاصة هذه الأحاديث أن من صام 6 أيام بعد الفطر كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان ب10 أشهر، وصيام 6 أيام بشهرين، فذاك صيام الدهر. وهذه أول فائدة تحصل من صيام 6. وأيضا صيام هذه 6 تطوع بعد فريضة، وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب بالنوافل بعد الفرائض جالب لمحبة الله تبارك وتعالى، وإذا أحبك الله تبارك وتعالى سددك وجعلك من المستقيمين، كما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأيضا أيها الإخوة، صيام النفل بعد الفريضة يجبر الخلل في الفريضة، كما جاء من حديث أبي هريرة وتميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. يقول الله تبارك وتعالى: إذا وجد نقص في الفريضة انظروا هل لعبد من تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون الأعمال على حسب ذلك، أي الزكاة والصيام والحج. فإذا كان عند العبد المسلم تطوع فإنه يجبر به الخلل في فريضته. فهذه ثمرات 3 تحصل من النفل بعد الفريضة: محبة الله تبارك وتعالى، وأن يعطى ثواب كصائم الدهر، ويجبر الخلل الذي في فريضته. على أنه أيها الإخوة لا بد من التنبيه على أن صيام التطوع لا يكون إلا بعد إتمام الفريضة، حتى لو استغرقت الفريضة شهر شوال بكامله، فصم أولا فريضة الله تبارك وتعالى، ثم صم 6 أيام بعدها حتى ولو كانت في ذي القعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد الفطر. وأراد صلى الله عليه وسلم أن العبد أتم فريضته ثم يتطوع بعد ذلك 6 أيام. ولذا كان في مذهب الحنابلة أنه لا يصح التطوع لمن كان عليه فريضة، وأفتى بذلك سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت. وهذه 6 أيها الإخوة يجوز أن تصومها متتابعة من أول الشهر، ويجوز أن تفرقها، وإن كان مذهب الشافعي وابن المبارك أنه يستحب تتابعها من أول الشهر. ومن سنة شوال أيها الإخوة أنه لا حرج أن يتزوج المسلم في شوال، وقد كان أهل الجاهلية يتطيرون بهذا الشهر فلا يتزوجون ولا يزوجون فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أفضى عنده مني؟ قال عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وأيضا أيها الإخوة، شوال من أشهر الحج التي قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. وذكر ذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن وجبت عليه الفريضة هذا العام فليستعد لها بالنية الصالحة وبالتوبة الصادقة وبجمع النفقة الحلال. نعم من الله تبارك وتعالى تترى، يجب علينا أن نشكرها. كان موسما للصيام ثم يأتي موسم الحج، نعم من الله تبارك وتعالى من أجل أن يغفر الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات ما تقدم من ذنوبهم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأنبه إخواني الذين يحضرون الدروس في هذا المسجد أنه بإذن الله تبارك وتعالى سيبدأ درسنا يوم الجمعة من كتاب عمدة الأحكام في بيان أحكام الحج. هذا الأسبوع نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم بعد صلاة المغرب في درس عن الحج في عمدة الأحكام، وكذلك في الأسابيع القادمة. وأما بقية الدروس فتبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.